بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الأدلة التي استند إليها سيدنا قدس الله تربته الطاهرة ومن وافقه من الأعلام في كفاية ثبوت الهلال في بلد لبقية البلدان الأخرى وإن لم تكن مشتركة معها في الأفق، ويكفي أن يشترك البلدان في جزء من الليل. ببيان تقدم، وصل بنا الكلام فعلا إلى الحديث عن صحيحة أبي بصير أو رواية أبي بصير، وهي واردة في الوسائل المجلد العاشر الباب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث الأول. احنا قرأنا سندها بصورة مفصلة في البحث الماضي، وبالتالي لن نقف عندها. كان الكلام في التعقيب في متنها، وما رضى شيخ عاطف ان احنا نقول الكلام، ووقفنا عند امتثالا لبس اليوم منجيب الكلام. خب، الرواية صفحة 292-293 من مجلد 10. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. قلنا بأنه ليس في سند الرواية من يتوقف فيه من قريب أو بعيد، أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال لا تقضيه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر، وقال لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصم. قلنا بأن السند معتبر لا يوجد فيه من يتوقف. أيضا أشرنا إلى أن التعبير بكلمة سئلة، وإن كان يوحي بالإرسال يمكن التغلب عليه بطريق أو بآخر ببيان مضى. ما أود أن ألفت النظر إليه ويسمح لنا شيخ عاطف هو التالي، قوله سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال لا تقضه، واحد تالي، وقال لا تصم ذلك اليوم. هذا التعبير فقال وقال في المقام احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون الموجود بأيدينا رواية واحدة صادرة من الإمام عليه السلام، وهي تنطوي على جوابين من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أو على كلامين. الكلام الأول كان مرتبطا بالجواب الصادر من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الكلام الثاني عبارة عن ابتداء كلام من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إلى السائل. احتمال الثاني لا، احتمال الثاني أن تكون رواية ثانية زين، لكنها ستكون رواية مرسلة. بمعنى التفت يا شيخ عاطف الآن، وقال لا تصم كلام للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن من الذي يروي هذا الكلام؟ أبو بصير أو يرويه شخص آخر؟ أبو بصير هو الذي يروي هذا الكلام. بأي طريق وصلت إلينا هذه الرواية؟ هل وصلت إلينا هذه الرواية بذات الطريق الأول الذي قد روينا به الرواية الأولى أو لا؟ هي رواية مرسلة. فهنا عندنا احتمالان في المقام: الاحتمال الأول أن يكون الموجود نفس متن الرواية الأولى، فكلامان صادران من الإمام عليه السلام في مجلس واحد. احتمال الثاني لا، روايتان وليس رواية واحدة، وإنما عمد حسين بن سعيد رضي الله تعالى عنه إلى دمج الروايتين في رواية واحدة، وهذه طريقة بعض القدماء إذا وجد خبرين يرويهما شخص واحد عن شخص واحد يدمج بين الخبرين ويجعلهما معا. طبعا بناء على الاحتمال الثاني سوف يكون قوله عليه السلام لا تصم ذلك اليوم رواية مرسلة. إشكال شيخ عاطف اللي ذكر في المرة الماضية، ما هي الثمرة العملية المترتبة على هذا الكلام؟ ثمرته أننا سنتمسك بروايتين تدلان على المطلب، أو سنتمسك برواية واحدة تدل على المطلب. فتنقيح أن قوله رحمكم الله، أن قوله لا تصم ذلك اليوم رواية جديدة مغايرة للرواية الأولى، أو أنها ذات الرواية الأولى تظهر ثمرته ها هنا، أننا نتمسك بروايتين أو برواية. فضل يا أبو نور. طبعا احنا ما اهملنا الواو العاطف. زين، انتم قصدكم يعني ليش انتم ما رتبتوا اثر على انها جمله معطوفه على الجمله السابقه؟ زين، اقول الكلام الكلام ذاته، يعني احنا عندنا حتى مع الاحتمال الثاني كان حسين بن سعيد، واحنا مشكلتنا مع كتب القدماء تختلف في عمليه التدوين عن كتب اليوم، فما كان فواصل، فما كان فما كان، فهو أساسا وقال عطف على ما سبق أيضا، كما أن أبا بصير قال عن روى عن الإمام الصادق عليه السلام، فإن أبا بصير أيضا قال راويا عن الإمام الصادق، بصير عطف. تقصدكم أنه العطف في ذات لأقول هذا ما هو الذي يرجحه؟ احنا عندنا اصل في المقام نرجع اليه، اننا اذا وجدنا كلاما ودار هذا الكلام بين كونه معطوفا، بين كونه صادرا في مجلس واحد وبين كونه صادرا في مجلسين، عندنا اصل، فنقول الاصل صدوره في مجلس واحد. مو أقول ده الكلام اللي تتفضلوا به، زين أنتوا غير تتكلمون بقرينة حالية، عدل ولا يعني تريدون أن مقطع، يعني أن المتعارف في المحاورات العرفية خارجا أنه إذا تحدث يتحدث كذا كذا كذا، أسلم إياكم بدا الكلام. أقول هذا الأمر أنا لا أمانعه، ولذلك أنا لست جازما، أقول يحتمل أن المقام رواية ثانية غير الرواية الأولى، لا أستطيع أن أنفي هذا الاحتمال، لكن لا أستطيع أن أثبته، فأقول لو كنت ومتن الرواية فيها احتمالان، بقرأ متن الرواية من جديد وتأمل، بقرأ شوية بهدوء، أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال، الحين ده المقول للإمام عليه السلام، طيب لا تقضيه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر. شوف يا مولانا شيخنا الجليل، لو كنا إلى هنا جملة تامة يحسن السكوت عليها وقد تحقق الغرض المطلوب بالنسبة للسائل فأجيب سؤال السائل، عدل لولا، وبالتالي يأتي الاحتمال الآن. صحيح من الممكن جدا أن الإمام عليه السلام ذكر الكلام بعد ذلك زيادة في التعقيب وإضافة في البيان، محتمل، لكن أيضا يحتمل أنه رواية ثانية، عدل لو لا، ولذلك أقول العطف لم يهمل لكن لا يجزم به في المقام. هذه يا أخواني إذا حد منكم عند تعقيب أسمع، وقال يعني أنا يمكن أميل إلى أنها ما بقول استئناف، زين، وإن كان هي ظاهرها الاستئناف يعني ابتداء شيء جديد، ظاهرها الاستئناف يعني لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى. ولذلك قلت من المحتمل أن حسين بن سعيد هو من درج أو من دمج الروايتين معا. ليش؟ لأنه وجد أن الموضوع واحد، ووجد أن الراوي واحد، وأن المروي عنه واحد، فبالتالي دمج النصين مع بعضهما البعض. لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصوم. فأقول الاحتمال وارد، ورفع اليد إنصافا عن الاحتمال صعب، والاحتمال اللي ذكر شيخ جعفر بأن الواو للعطف أقول لعلها للاستئناف وليس ده. شيلوا السؤال، مو معلوم أن الصادر من الإمام عليه السلام جواب لذات السؤال، لا، أنتوا إذا تبغوا تحذفوا احذفوا السؤال واحذفوا الرواية المقطع الأول من الرواية، وتعال نقرأ المقطع الثاني من الرواية. من وقال؟ هل سيكون أمرا مفهوما واضحا أو لا؟ أنا أدعي نعم. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تصم ذلك اليوم. صحيح عندنا هذه القضية فقط، وإنما المقصود أن اليوم هنا اليوم المعهود، اليوم المعهود. ليش ما نقول أن هذا تصرف في متن الرواية من حسين بن سعيد؟ زين، بناء، وهذه هم جمنا إلى نقطة، طريقة القدماء إن شاء الله لعلي مرة أقف عندها مفصلا. طريقة القدماء، وده لو تبغوا تلحظوا تجدونه في الكافي وأمثاله، قد يعمد إلى حذف شيء من متن الرواية اعتمادا على عنوان الباب، يعمد لأنه يعتبرون عنوان الباب قرينة محددة للمقصود من مدلول النص، وبالتالي يرتب أثر. فلو كانت هناك قرائن داخلية مثلا تساعد على التحديد، ماكو مانع يعمد إلى حذفها، وهي طريقة عقلائية لأنه أقام قرينة من البداية. مثلا من النقاط التي نختلف فيها مع سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، عندنا صحيحة محمد بن مسلم الواردة في باب، أظن في باب الديان، عمد الصبي خطأ. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه يأتي لهذه الرواية عمد الصبي خطأ فيقول هذا عموم أو إطلاق عفوا، فيستفاد من ذلك أن مطلق العمد الصادر من الصبي في أي مورد من الموارد نعامله معاملة الخطأ. نحن ندعي لا، نحن ندعي أن صاحب الوسائل حذف تحمله العاقلة اعتمادا على عنوان الباب، لأنه أساسا يتحدث عن حمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، فحذف كلمة تحمله العاقلة الظاهر في عمد الصبي في موارد الضمانات، سقوم عمد الصبي في الصلاة أو عمد الصبي في الصوم، لا، عمد الصبي في موارد الضمانات الذي تحمله العاقلة مما يكون ضمانا، فحذف الذيل اعتمادا على عنوان الباب، وهذه طريقة عقلائية. ولذا لو ترجعوا إلى متن الرواية ليس من الوسائل وإنما من مصدرها تجدون عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة. ولذلك احنا ما عندنا جازم
يعني بدون رواية، فكيف يقطع فيها شيخنا؟ يعني لو كان حالها وقطعها معودة عنه المصالح، لكن انه اتاها من خلال رواية ذيل وصدر شيخنا.
اقول ان انا الى الان لست جازما لا بذا ولا بذا، اقول احتمالا يحتمل ان المتن يشير إلى نصين، يحتمل أن المتن يشير إلى نص واحد، الجزم بأحدهما صعب.
زين، وذلك إن كما قلت شك حينته عهد إلى ما قبل بكلمة أنهم ذلك اليوم، يعني هو ذلك اليوم الذي يخطر لك كما قال أول شيء أنه سئل عنه الذي يخطر من شهر الله فقال لا تصل ذلك اليوم الذي يخطر إلا
عرضت بخدمتكم، لا يعني هذا لا يعالج الإشكال، لأنه زين هو حذف كلمتان ما دام قد أدمج النصين مع بعضهما البعض. زين، وهذا إن شاء الله يمر علينا في بحث الأصول عندما نتعرض إلى زين أسباب اختلاف الحديث، ودي واحدة من مشاكل التعارض، لا من مشاكل التعارض التصحيح القياسي، وده قد يكون من موارد التصحيح القياسي، زين، لأنه طبعاً التصحيح القياسي وإن كان أضيق بس أقرب هذا قريب، بمعنى قد عمد إلى تصحيح متن الرواية ليكون مقبولاً، وإلا لو افترض سيدرج الروايتين مع بعضهما البعض. وقال لا تصم اليوم الذي يشك فيه أنه من شهر رمضان إلا أن يقضى، سيكون تكراراً لما تقدم، بينما المفروض هو بصدد عرض رواية ثانية. أقول إما أن كلمة اليوم معهود لشيء قد ورد في السؤال فحذف السؤال اعتمادا على السؤال الأول، وإما كلمة اليوم قد عمد إلى تصحيحها أيضا لأنها منسجمة مع السؤال أو مع المقطع الأول، وبالتالي لا يعد مخالفا للمضمون، لأن كل يدخل في دائرة النقل بالمعنى، وبالتالي يرتب الأثر. ولذا لازلت مصر على دعواي بأن قوله وقال فيها احتمالان: احتمال أنه تابع للرواية محل البحث، واحتمال أنه رواية جديدة. صحيح أنا أميل إلى الثاني، لأننا لو بنينا على أنه راجع لذات الرواية محل البحث فلا أجد مخالفة بينه وبين الجواب الذي صدر من الإمام عليه السلام. ودي قرينة يا شيخ عاطف، لا تبقى القرينة، هذه قرينة على التغاير. ما له معنى التأكيد؟ ما له معنى؟ شوفوا لا تقضيه أي يوم الذي يقضى من شهر رمضان إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة. تالي يقول لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى، وذاته نفس الكلام، فقط في العبارة الأولى قال لا تقضي، في العبارة الثانية قال لا تصم، والمقصود لا تصم يعني لا تقضي. زين، الفارق في الأول قال أهل الصلاة، في الثاني قال أهل الأمصار.
في اختلاف في الحديث شيخنا، يعني في الكلام الأول قال من باب وجود شاهدين، إذا وجد شاهدان عند ذلك لا تقضي، وأما في الكلام الثاني في حيثية ثانية وهو الانتشار في عند
أبداً الأمصار. ابدا المحصل هذا الان زين، المحصل انه النتيجه زين، هذه غير موجبات القضاء او دوافع القضاء، ان الداعي للقضاء وجود شاهدين او وجود شياع. زين، احنا ما نتكلم الان، في النهايه هو يريد ان يقرر زين عدم القضاء، عدل لولا الموضوع في كليهما واحد، عدم القضاء، أو تبغى تجعل الموضوع في كليهما واحد، بس احنا كلامنا كله ويش من جميع أهل الصلاة أو أهل الأمصار. على أي حال الرواية فيها محتملان. أقول طبعا ده الباحث لو تدققون تظهر ثمرته في موارد عديدة، هذا في كثير من الروايات ينبغي الالتفات إليه، سوف تجري هذه القضية، أن متن الرواية متن واحد أو أن متن الرواية متنان وليس متنان واحدا، وهذا تترتب عليه ثمرة عملية كثيرا. على أي حال هذا ما يرتبط بأصل المتن. انجي كيفية الاستدلال بالرواية محل البحث. الاستدلال بالرواية من خلال عبارتين، ولذلك قلت روايتان أو رواية واحدة، لأن عبارة في القسم الأول وعبارة في القسم الثاني، فعليه يأتي. العبارة الأولى وهي قوله عليه السلام لا تقضيه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة، هذا التعبير يدل بوضوح على أن رأس الشهر القمري واحد بالإضافة إلى جميع أهل الصلاة على اختلاف آفاق بلدانهم، ولا يتعدد بتعددها، بل هو تنصيص على استواء الحكم بشهادتهما من البلد القريب أو البلد البعيد، كما ذكر ذلك العلامة الحلي قدس الله تربته الطاهرة. الجملة الثانية اللي هي في الذيل قوله لا تصم ذلك اليوم إلا أن يقضي أهل الأمصار، أيضا دك سابقه واضح الدلالة على أن الشهر القمري لا يختلف باختلاف الأمصار في آفاقها، فيكون واحدا بالإضافة إلى جميع أهل البقاع والأمصار. طبعا لاحظوا يا شيخ علي، لو بنينا على أنهما رواية واحدة سيكون ذكر الجملة الثانية تكرارا لذكر الجملة الأولى، يعني لن نحتاج إلى الاستدلال إلا بواحدة من الجملتين، إما الجملة الأولى أو الجملة الثانية، ولن نكون بحاجة إلى ذكر الجملة الأخرى، نفس النتيجة. بخلاف ما إذا جعلناهما روايتين فإننا نستشهد بمتنين من كلامين للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. الحاصل يمكنك أن تقول بأن هذه الجملة تدل على رؤية الهلال في مصر، تدل على أن رؤية الهلال في مصر كافية لثبوته في بقية الأمصار من دون فرق في ذلك بين اتفاقها معه في الأفق أو اختلافها معه في الأفق، فيكون مرده حينئذ إلى أن الحكم المترتب على ثبوت الهلال حكم تمام أهل الأرض لجميع أهل الأرض، وليس حكما مختصا لبقعة خاصة واحدة. السيد السيستاني أدام الله أيام وجوده لم يقبل دلالة هذه الرواية على المدعى، وأشار إلى أن موضوع الرواية شيء آخر. ماذا قال؟ طبعا في البداية السيد دامت أيام بركاته، بس باجي بعض الشيء لأني أنا تعبت أول يوم، اليوم بعد الظهر آثار محرم لا زالت باقية. زين، السيد ابتدأ أولا بشرح السؤال وبيان موضوعه، ذكر أن الناس أو بعض أهل الكوفة كانوا ملتزمين بعدم صوم يوم الشك، وذلك بسبب ما ورد من النصوص الناهية عن ذلك في هذا المضمار. مثلا من الروايات الواردة عندنا على سبيل المثال رواية معمر، حتى أشير إلى بعض الروايات التي ذكرها. رواية معمر في الجزء العاشر باب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته، الحديث رقم 12 إن شاء الله، صفحة 24. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائما، فأتوه بمائه فقال: ادنو. وكان ذلك بعد العصر، فقلت له: جعلت فداك، صمت اليوم. فقال لي: ولم؟ قلت: جاء عن أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه زين، قال: يوم وفق له. قال الإمام الآن عليه السلام: أليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان؟ فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما موفقا له، فأما وليس علة ولا شبهة فلا، يعني إذا كان لا يوجد ما يوجب البناء على ذلك فلا موجب حينئذ للالتزام بهذا المعنى. فقلت: أفطر الآن؟ فقال لا. فأني هذه الرواية تدل على أن الناس في ذلك الزمان كان يعني كأنما الإمام عليه السلام ينهى عن صيام اليوم الذي يقطع بأنه من شعبان ولا يصام حينئذ. أيضا عندنا رواية من رواية محمد بن عيسى واردة في الباب 15 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث الأول صفحة 297. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد. جيد جدا إذا تبحث لي في محمد بن عيسى بن عبيد. طبعا محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني أو ابن يقطين راوية يونس بن يعقوب، زين راوية يونس زين بن عبد الرحمن، عفوا راوية يونس بن عبد الرحمن، استثناه ابن الوليد من نوادر الحكمة. سيدنا قدس سره الشريف يا شيخ عاطف بالمعجم لديه دعوة يقول بأن استثناء ابن الوليد إياه في نوادر الحكمة لا يدل على التضعيف، وإنما أقصى ما يستفاد من أن محمد بن عيسى كان صغير السن فلم يلق يونس ليروي عنه بدون واسطة، ولذا مروياته عن يونس مراسيل، فابن الوليد لا يستثني محمد كاملا وإنما يستثني مرويات محمد عن يونس لوجود شبهة الإرسال. هذه الدعوة التي أفادها سيدنا رضي الله تعالى عنه تقبل أو لا؟ طبعا ده كله بناء على شنو يا شيخ زكي؟ بناء على أن الاستثناء الصادر من ابن الوليد يشير للتضعيف. أكو كلام علنا مرة نقف عنده في بعض المجال. احنا عندنا عدم استثناء ابن الوليد شخصا من كتاب نوادر الحكمة هل يعد أمارة من أمارات التوثيق؟ واستثناء الثاني، واستثناء ابن الوليد شخصا من مرويات نوادر الحكمة هل يعد أمارة على التضعيف أو لا؟ لو بنينا على الثاني وقلنا بأن الاستثناء يعد أمارة من أمارات التضعيف، فعندها يأتي هذا البحث: استثناء ابن الوليد إلى محمد بن عيسى ألا يعد موجبا إلى تضعيف محمد بن عيسى؟ فيجي كلام السيد الخوي: هل أن الاستثناء في خصوص مروياته عن يونس أو لا عبارة ابن الوليد مطلقة فتكون دالة على تضعيف محمد بن عيسى في كل مروياته؟ أي جيد إذا تتأملوا فيها وأسمع منكم كلام. أي محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني أو ابن يقطين، أعطى القلم يا شيخ زكي، قال: كتب إليه أبو عمر، نقرأها بالتخفيف والتحريك أحسن، أبو عمرو، أخبرني يا مولاي. خب واضح بعد ليش يعني: إنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نرى، ونرى السماء ليست فيها علة، ويفطر الناس ونفطر معهم، ويقول قوم من الحساب قبلنا إنه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وأفريقيا والأندلس، هل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا؟ فوقع ني شاهدنا لا تصومن الشك. فلذلك قال: دامت أيام بركات كان مجموعة من الناس أو لا أقل بعض أهل الكوفة ملتزمين بعدم صوم يوم الشك لما ورد فيه من النهي، لا تصومن الشك، أفطر لرؤيته وصم لرؤيته. فبناء على هذا يقول بأن الناس كانوا ملتزمين بترك صيام يوم الشك لما ورد من النهي أيضا، وقد لا يصومون من جهة الغيب، فإذا صاموا 29 يوما قضوا ذلك اليوم لاحتمال أن يوم الشك من شهر رمضان، أو على الأقل لاحتمال صحة ما ورد عنهم عليهم السلام شهران لا ينقصان، فالتزموا بقضاء هذا اليوم جمعا بين النهي عن صوم يوم الشاك وأن شهر رمضان 30 يوما، فيسأل السائل أن صوم يوم الشاك استنادا إلى أحد الوجهين هل لازم أو ليس لازما؟ إذن هو جاء يسأل بهذا اللحاظ. يقول السيد: دامت أيام بركاته من خلال بيان موضوع السؤال ينفتح الجواب عن الاستدلال عن هذه النصوص، فإن كلامهم في يوم الشك، وشكهم هو الشك المتعارف في أول الشهر، يعني هل أن الشهر ابتدأ بهذا اليوم أم أن بداية الشهر هو اليوم الذي يليه، لا أن الموضوع أن الهلال يرى في البلاد الغربية أم لا يرى. فإذا الموضوع مختلف، وما جاء يسأل عن أن الهلال إذا رؤي في بلاد من البلدان أكتفي برؤيته هناك فأصوم وأقضي، لا، هو جاء يسأل هل أقضي يوم الشاك لأنه يحتمل أنه يوم من أيام شهر رمضان، ويحتمل ويحتمل. إذن القدر المتيقن من مدلول هذا النص الشك المتعارف الذي كان موجودا عندهم في ابتداء الشهر وعدم ابتدائه. وأما الجهة التي استندوا إليها أو تمسكوا بها في الرواية فلا يعلم أنهم قد جعلوها، يعني الإمام عندما قال له لا تقضي أو ما شابه ليس معلوما أنه كان ناظرا إلى عدم ثبوته في بقية البلدان أو ثبوته في بقية البلدان. تمام الغرض أن الإمام عليه السلام بصدد بيان أنه لا يلزمك قضاء يوم الشاك إلا إذا وجد عندك شاهدان يشهدان على أن الهلال قد ثبت، إلا إذا حصل عندك شياع على أن الهلال قد ثبت. أبعد من هذا المعنى لا دلالة للرواية على شيء آخر. إذن ملخص كلام السيد دامت أيام بركاته يقول: على أن الإحاطة بالمقصود به سؤال السائل تساعد كثيرا على بيان المقصود من جواب الإمام عليه السلام. وكأن يا أبا المنتظر، يا شيخنا الجليل، السيد السستاني يريد أن يطبق قاعدة المطابقة بين السؤال والجواب تستدعي أن يكون الجواب الصادر من الإمام عليه السلام منصبا على خصوص السؤال الصادر من السائل، وبما أن السائل كان يسأل عن قضاء يوم الشك الإمام جوابه منصب على متى يقضى يوم الشك ومتى لا يقضى يوم الشك. فلا دلالة للرواية على مسألة كفاية ثبوت الهلال في بلد لبقية البلدان الأخرى أو عدم كفاية ثبوت الهلال في بلد لبقية البلدان الأخرى. هل أن ما أفاده السيد المرجع دامت أيام بركاته ينسجم مع ظاهر الرواية، أو أن ما أفاده السيد المرجع أطال الله في عمره الشريف خلاف ظاهر الرواية؟ هذا ما نتعرض إليه في البحث القادم، والحمد لله.